وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، سلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زلنا في كتاب العدة. في هذا اليوم تحدث المصنف رحمه الله تعالى عن تعدد العدة وعن تداخلها، فأحيانا تتداخل العدة وأحيانا تتعدد، بمعنى يكون المرأة أو تكون المرأة تأتي بعدتين لسبب من الأسباب، وسيتضح هذا من خلال الشرح بإذن الله تعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وزد عمره في عافية وحسن عمله، وزده علما وتوفيقا والحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن وطئ الأجنبي بشبهة أو نكاح فاسد أو زنا من هي في عدتها أتمت عدة الأول ثم تعتد للثاني، لأنهما حقان سمعا لرجلين فلم يتداخلا.
ما في عدة شرح، سواء كانت عدة أو نكاح فاسد. تمت عدة الأول، قال في الشرح سواء كانت عدة.
وإن وطئ الأجنبي بشبهة أو نكاح فاسد أو زنا من هي في عدتها أتمت عدة الأول، سواء كانت عدته من نكاح صحيح أو فاسد، أو وطئ بشبهة أو زنا، لأنه
أو وطئ شبهة أو زنا
لأنه في شغل الرحم كالصحيح، فوجبت العدة منه ما لم تكمل من الثاني، فتقضي عدتها منه بوضع الحمل ثم
تنقضي.
فتنقضي عدتها منه بوضع الحمل ثم تتم عدة الأول.
نعم، هذه صورة المسألة الأولى. إن وطئ الأجنبي بشبهة أو نكاح فاسد أو زنا امرأة معتدة، امرأة معتدة أتمت عدة الأول، سواء كانت العدة هذه من نكاح صحيح أو فاسد، أو وطئ بشبهة أو بزنا، لأن العلة والحكمة هي فيما يتعلق بشغل الرحم، حتى لا تتداخل الأنساب أو المياه. المقصود من العدة الأول هو طلب براءة الرحم. فلو أن أجنبيا، وقدرنا أن يكون اسمه زيد مثلا، زنى بامرأة معتدة أو وطئها ظانا أنها امرأته بشبهة، أو مثلا نكحها بنكاح فاسد بأي نوع من أنواع النكاح، فإن هذا لا شك أنه باطل، ويجب عليها أن تعتد للأول وأن تعتد للثاني، سواء كانت عدتها للأول بنكاح صحيح أم بنكاح فاسد، لأن العلة هو طلب سلامة الرحم، فوجب عليها أن تعتد من الثاني أيضا، تعتد تكمل عدة الأول ثم تعتد من الثاني، إلا إذا تبين حمل في الثاني فإنها تعتد من الثاني بوضع الحمل، وعدتها تكون بوضع الحمل ثم ترجع فتتم عدة الأول، فلو قلنا مثلا زيد وطئ فاطمة هذه المعتدة من نكاح سابق، فلا شك أن هذا باطل، فيجب عليها أن تكمل عدة الأول حتى إذا انقضت جاءت بعدة ثانية لزيد، فإذا حملت من زيد فإن عدتها الأولى من زوجها الأول، سواء كان بنكاح صحيح أو بنكاح فاسد، تتوقف حتى تضع الحمل للثاني، فإذا وضعت الحمل من الثاني خرجت من العدة فتعود إلى عدة الأول فتكملها. وبعض أهل العلم يرون بأنها تستأنف العدة من جديد، تستأنف العدة من جديد، والمذهب على أنه على أنها تكمل عدة الأول، تكمل عدة الأول، لأن العدة تكون بأول الفراق، بأول الفراق. إذا كانت حامل من الأول بوضع الحمل ثم تعتد من الثاني، إذا كانت حاملا من الأول فلا تعتد إلا بوضع الحمل ثم تعتد للثاني. نعم.
تعتد للثاني لما قيمت الاعتداد
ما ضابط نسبة الحمل إلى الأول أو الثاني.
كيف؟
إيش الضابط كون نسبة الحمل إلى الأول أم إلى الثاني؟ يعني الآن وضعنا الثاني سواء من شبهة أو بحسن، ثم ظهر حمله لكن في فترة قد ينسب إلى الأول، فإيش العبرة عندنا بأن نسبناه إلى الثاني دون الأول أو نسبناه إلى الأول دون الثاني؟
لا، إذا ظهر يقين، ظهر أنها حملت من الثاني، هي الآن مشغولة بالأول، مشغولة بعدة الأول ولم يظهر حمل، ثم وطئها الثاني فحملت منه ليكون ظاهر، ولا لو حملت من الأول بقيت معتدة للأول حتى تضع الحمل، بقيت معتدة للأول حتى تضع الحمل. لا لا، على الثاني، إذا ما ظهر أمر الحمل ثم وطئها الثاني يعني اعتبر بالثاني ولا يعتبر الأول.
ثم تعتد للثاني لأنهما حقان اجتمعا لرجلين فلم يتداخلا فقدم أسبقهما كما لو تساويا في مباح غير ذلك. ولخبر علي رضي الله عنه أنه قضى في الذي تتزوج في عدتها أنه يفرق بينهما ولها الصلاة بما استحل من فرقها وتكمل ما أمسكت من عدة الأول وتعتد من الآخر، رواه مالك. وقال عمر: أيما امرأة نكحت في عدتها ولم يدخل بها الذي تزوجها فافرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول وكان خاطبا من الكفار، وإن دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول ثم اعتدت من الآخر ولم ينكحها أبدا، رواه الشافعي. وروي عن أحمد أنها تحرم على الزوج الثاني على التأديب لقول عمر رضي الله عنه. والصحيح من المذهب أنها تحل له لأنه وقت شبهة فلم يحرم على التأديب كالنكاح بلا ولي. وقد روي أن علي قال: إذا انقضت عدتها فهو خاطب من الكفار، يعني الزوج الثاني. فقال عمر: ردوا الجهالات إلى السنة. ورجع إلى قول علي قاله في الكافر.
نعم، قال: ثم تعتد للثاني. وهذه سميناها في أول الدرس تعدد العدة، فالمرأة قد تعتد مرتين، تعتد لزوج أول وتعتد لوطئ ثاني، إما أن يكون هذا الوطئ بزنا أو يكون الوطئ بشبهة أو يكون الوطئ بنكاح فاسد. والمقصود أنهما حقان اجتمعا لرجلين فلم يتداخلا. قال: وقدم أسبقهما، يعني تعتد للزوج الأول إلا إذا شغل الرحم، إلا إذا شغل الرحم، فإذا شغل الرحم بحمل فإنها تعتد للثاني ثم تكمل عدة الأول. والمذهب هنا دليلهم ما ورد عن علي رضي الله عنه بإسناد صحيح أنه قضى في التي تتزوج في عدتها أنه يفرق بينهم ولها الصداق بما استحل من فرجها وتكمل ما أفسدت من عدة الأول وتعتد من الآخر أو من الآخر، تعتد من الآخر، فهما عدتان أو حقان اجتمعا في هذه المرأة لرجلين ولا يتداخلان، لأن أحيانا العدة تتداخل تكون عدة واحدة، إذا حصل وطء مثلا مرتين فإنها تكون عدة واحدة، أما في هذه الصورة فإنها لا تتداخل لأنها لرجلين، لأنها لرجلين. وأيضا قول عمر أيما امرأة نكحت في عدتها ولم يدخل بها الذي تزوجها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول، وإن كان خاطبا وكان خاطبا من الخطاب، وإن دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول ثم اعتدت من الآخر ولم ينكحها أبدا. فهذان أثران عن خليفتين راشدين ثبت عنهما أنهما أمر بتعدد العدة إذا دخل بها الثاني، سواء كان الدخول صحيحا أم فاسدا، سواء كان الدخول صحيحا أم فاسدا. وأضرب لهذا أيضا مثال حتى تتضح الصورة أكثر. فاطمة طلقت من زوجها بكر مثلا واعتدت له في العدة بعد الحيضة الثانية، وطئها زيد، وهذا الوطئ إما بشبهة أو بنكاح فاسد أو بزنا، فإنها تعتد للأول وتعتد للثاني. الصورة الثانية لو أن فاطمة المعتدة من بكر وهي في عدتها قام زيد فعقد عليه، فعقد عليه ولم يدخل به، فما الحكم؟ أولا يحرم خطبة المعتدة فضلا عن العقد عليه، ولذلك يجب التفريق بينهما. الأمر الثاني لها الصداق بما استحل، عفوا، الأمر الثاني ليس عليها عدة للثاني إذا لم يدخل بها، ليس عليها عدة للثاني إذا لم يدخل بها، وإنما تستمر في إكمال عدة الأول، في إكمال عدة الأول. أما إذا دخل بها فالحكم ماذا؟ أولا التحريم، الثاني التفريق، الثالث لها الصداق بما استحل من فرجها، والرابع ماذا؟ تعتد للثاني، تعتد للثاني. فتجتمع عليها عدتان، عدة الأول وعدة الثاني. وأما التفريق فالإمام أحمد رحمة الله عليه يرى أن الفرقة أبدية، يرى أن الفرقة أبدية، وهذا أيضا قول في مذهب المالكية، يرون بأن الفرقة أبدية، وكان أحمد رحمه الله تعالى يذهب إلى هذا، يقول إنها تحرم عليه على التأبيد لقاعدة من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. ويضربون لذلك أمثلة، منها من نكحت في عدته، وأيضا قالوا بأن المرء يعامل بنقيض قصده، بنقيض قصده، فلما كانت المرأة خارة من العدة وأرادت الزواج فاستعجلت النكاح حرمت من هذا الزوج على التأبيد. وهذا القول محل خلاف، بعض العلماء يحكيه إجماع، لكن الواقع أنه محل خلاف. وأما ما روي من علي، من قول علي رضي الله عنه إذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب، يعني الزوج الثاني، هذه مسألة فيما لو إذا اعتدت من الثاني هل له أن يتزوجها في عدتها؟ يعني الآن زيد الذي نكح فاطمة في عدتها ثم فرق بينهما فاعتدت له بعدما انقضت عدة الأول، فهل له أن يخطبها في العدة؟ هذا محل خلاف بين العلماء. واضح الصورة راشد؟ ما ضحت الصورة؟ ها؟ لا، الآن نفسها هي، لكن الآن هل للثاني أن يعقد عليها في العدة؟ يعني الآن فاطمة طلقها بكر، فاطمة طلقها بكر فاعتدت، وفي العدة نكحها زيد، فرفع الأمر للقاضي فأمر القاضي بالتفريق بينهم وأن لها المهر كامل لما استحل من فرجه، وأنها تعتد له، تعتد له بعدما تكمل عدة الأول. فإذا انتهت من عدة الأول ثم شرعت في عدة زيد، فهل له أن يعقد عليها في العدة هذه؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء، طبعا بعيدا عن قول من يرى الفرقة أبدية، نحن على قول من يرى بأن الفرقة غير أبدية وإنما تفريق مؤقت إلى أمد. قولان لأهل العلم، والصواب أنه له أن يعقد عليها في عدتها، لأن العدة لمن؟ له هو، العدة له هو، فهي تعتد له كالرجعية، كالرجعية فله أن يعقد عليه، وهذا هو القول الصواب من القولين، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما من أهل العلم من أهل التحقيق. في الأثر رد الجهالات إلى السنة، هذا محل خلاف من جهة الإسناد، والصواب قول عمر الأول، عفوا قول عمر الأول هو الصحيح، وأما رد الجهالات إلى السنة فهذا ورد مرسلا، هذا ورد مرسلا، وأما قول عمر الأول فهو قول الصحيح، هذا في سنن سعيد بن منصور وغيره. نعم. له يقول عمر رضي الله عنه بأنه رجع إلى قول علي، كأنه يتهم نفسه بأن ما قاله خطأ، جمع جهالة، هو من باب الحق من يعني نفسه، ومن باب التواضع رضي الله عنه، من باب التواضع وليس من باب الحقيقة. ورد الجهالات إلى السنة يعني الذي أفتى به أول رده إلى السنة الذي كان عليه، لكن هذه اللفظة لا تصح. لا، سيأتي الكلام على قضية الزنا بكم تعتد المرأة. إيه؟ يجب العدة مطلقا، لكن الخلاف في الوطء الشبهة والزنا، هل هي العدة ثلاثة قروء أم ثلاثة أشهر أم حيضة واحدة، سيأتي بيان إن شاء الله. لا، ما نبغى نفتح بعدين إن شاء الله الأسئلة بعد الدرس، لأن يعني بيفوت علينا الوقت، جزاكم الله خير. تفضل.
وإن وطئها عمدا من أمالها فجلب الزنية تتم العدة الأولى ثم تمتلئ العدة الثانية للزنا، لأنهما عدتان للوطئين يلحقه النسب في أحدهما دون الآخر، كما لو كان من رجلين. وبشبهة استهلكت العدة من أولها ودخلت فيها بقية العدة الأولى، لأنهما عدتان من واحد لوطئين يلحق النسب فيهما بحقا واحدا، فتداخلا كما لو وثقت عدة لعدتها بعد مراجعها، فإنها تستهلك العدة، فإن طلقت الرجعية قبل رجعتها بلت على عدتها الأولى، لأنهما والآخان لم يتحل لهما وقت ولا رجعة، أشبها طلقتين في وقت واحد.
نعم. قال: وإن وطئها عمدا من أبان، فكالأجنبي، رجل أبان امرأة يعني طلقها فبانت منه، سواء كانت البينونة صغرى أم كبرى، ثم وطئها متعمدا فهو أجنبي عنها، فهو أجنبي عنها، فماذا يسمى هذا الوطء؟ زنا. فإنها تتم العدة الأولى ثم تبتدئ العدة الثانية للزنا، فهنا اجتمع عليها عدتان، العدة الأولى من الإبانة في نكاح صحيح، والعدة الثانية من الزنا الحاصل أثناء العدة الأولى، أثناء العدة الأولى. فإذا وطئ الرجل زوجته التي طلقها فبانت منه فإنه كأجنبي، وهذا هو الواقع، فهو أجنبي، ولذلك تتم العدة الأولى ثم إذا انتهت تبدأ بالعدة الثانية للوطء الذي هو الزنا. والعلة أنهما عدتان من وطئين يلحقه النسب في أحدهما دون الآخر، كما لو كان رجلين، فتعتد من النكاح من الطلاق الأول، لأنه يلحقه النسب فيما لو إذا يعني حصل حمل، وأما الثاني فلا يلحقه نسب، ولكنها تعتد منه للزنا. ومسألة عدة المزن بها محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يذهب إلى أنها ثلاثة أقراء، لمن تحيض، ومنهم من يرى بأن ثلاثة أشهر طبعا لمن تحيض وثلاثة أشهر للآيسة أو الصغير، والقول الثاني بأنها تعتد بحيضة واحدة يستبرأ بها الرحم، بحيضة واحدة يستبرأ بها الرحم، لأن الزنا لا يلحق به النسب، الزنا لا يلحق به النسب، ولذلك ليست بحاجة إلى ثلاثة قروء، وإنما عليها حيضة واحدة يستبرأ بها الرحم. والإمام أحمد رحمه الله عليه يرى بأن الحيضة الواحدة لا تكفي، وأنه لا بد أن تستبرأ بثلاث، لا بد أن تستبرأ بثلاث. والصواب هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجمع من مشايخنا بأن المزني بها تعتد بحيضة واحدة، تعتد بحيضة واحدة، لأن الحمل فيما لو إذا قدر لا يلحق نسبه الزاني، لا يلحق نسبه الزاني، ولذلك تعتد بحيضة واحدة ليعرف سلامة الرحم. قال: وبشبهة استأنفت العدة من أول. الآن هذا الرجل الذي أبان زوجته له صورتان: الصورة الأولى أنه تعمد وطأه فحكمنا عليه بإيش؟ بأنه زاني. الثاني وطئها بشبهة، مثل إيش؟ نسي أنه طلقها، أو عقد عليها مثلا وهي في العدة مثلا، أو شيء من هذه الأشياء التي فيها محل شبهة، فإنها قال: وبشبهة استأنفت العدة من أول، ودخلت فيها بقية العدة الأولى، لأنهما عدتان من واحد لوطئين يلحق النسب فيهما لحوقا واحدا، فهنا العدة تتداخل. لو أن رجل طلق امرأته فحاضت حيضة، ثم طهرت فحاضت الحيضة الثانية، ثم طهرت، كم بقي عليها؟ حيضة واحدة، فوطئها بشبهة، وطئها بشبهة بأحد أنواع النكاح، نكاح الشبهة أو وطئ الشبهة، فإنها تستأنف العدة من جديد، فتعود، فتكون من ساعة وطئها بداية عدتها، فإنما مضى يلتغي، فتدخل العدتان، تدخل العدتان، فتبدأ من هذه الساعة فتكمل العدة، تكمل العدة. نعم. قال: ودخلت فيها بقية العدة الأولى، لأنهما عدتان من واحد لوطئين يلحق النسب فيهما لحوقا واحدا فتداخلا. وضرب مثال هنا أو قاسها على ما لو طلق الرجعية في عدتها بعد أن راجع، طلق الرجعية في عدتها بعد أن راجع، فإنها تستأنف العدة. رجل طلق امرأته طلق واحد، ثم مضى عليها حيضتان، ثم راجعها، بعد مراجعته هي طلقها، هل تكمل العدة الأولى أم أنها تستأنف؟ تستأنف عدة جديدة، فهذه كتلك، فهذه كتلك. نعم. هذا ضابط مهم، إن تعدد الوضع من واحد بشبهة فالعدة كم؟ واحد. طيب إن تعدد الوضع من واحد بشبهة وبغير شبهة فكم عدة؟ ها؟ لا، عدتان. إذا تعدد الوضع من واحد بشبهة وبغير شبهة فهما عدتان ما تتداخلان. وإذا تعدد الواطئون بشبهة على امرأة واحدة فكم عليها من عدة؟ على عددها، على عددها. ما أدري دخت شوي، ها دخت شوي ولا واجد؟ طيب، امرأة زوجها الأول طلقها، نبسط لكم المثال، زوجها الأول طلقها وهي في العدة، قام فوطئها متعمد زنى بها، كم عدة اعتد؟ عدة ذكر. يعني في عندي جهة الشمال يقول عدة واحدة، جهة اليمين عدة. طيب العدة الأولى لماذا؟ للزواج الأول. والعدة الثانية؟ طيب نفس المرأة المسكينة هذه الله يعينها، طلقها زوجها وهي في العدة، ذهب فوطئها بشبهة، شبهة حصل، شبهة وطئها ما يدري، ليس متعمدا، كم عدة عليها؟ عدة واحدة. ما هي العدة هذه؟ كيف طريقتها؟ تستأنف العدة من جديد، بمعنى أن العدة تتداخل هنا، العدة تتداخل. طيب امرأة مطلق من الزوج الأول وهي في العدة، قام رجل فوطئها بشبهة، جارها عقد عليها وبعد العقد تبين أنها في العدة، ففرق القاضي بينهم. الجار الثاني بعد جزاه الله خير قام فتزوجها وما زالت في العدة، كم عليها من عدة؟ دخل احنا الان في دخل، ثلاثة. الاولى لمن؟ زوج. والثانية؟ الجار اليمين ولا الشمال؟ طيب والثالثة؟ الجار الثالث. اذن طيب رجل طلق زوجته ثم وطئها في العدة بشبهة، ثم فرق بينهم، ثم عاد فوطئها مرة ثانية بنكاح فاسد، ثم فرق بينهم، هذا الزوج نفسه ثلاث مرات ويأتيها، مرة طلاق هي طلاق بزواج صحيح فتعتد منه بنكاح فاسد، والثانية بشبهة، والثالثة بنكاح فاسد، كم عد عليها؟ ناس يقولون ثلاثة، ناس يقولون اثنين. أبو ثلاث، تفضل أبو ثلاث، ليش ثلاث؟ الشيخ إيه؟ أنت فهمت سؤال زين؟ أنا قلت رجل واحد هو الزوج، طلق زوجته زين؟ وهي في العدة، راح وعقد عليها عقد فاسد ففرق بينهم، وراح مرة ثانية ونكحها بشبهة ففرق بينهم، كم عدة؟ طيب ليش تقول ثلاثة؟ عدة واحدة بس. عدة واحدة. طيب كيف تعتد الآن لما في المفارقة الأخيرة؟
الساعة الأخيرة.
أها تعتد لآخر آخر نكاح. طيب تفضل.
وتتعدد العدة بتعدد زواجه بالشبهة لا بالزنا، فإن العدة لا تتعدد في الأصح، وهو اختيار ابن حمدان لعدم لحوق النسب فيه، فبقي القصد العلم ببراءة الرحم فتعتد منها في الوقت.
نعم.
ويحكم على زوج المرؤة بشبهة أو زنا أن يطأها في الفرد ما دامت في العدة، لأنما عدة قدمت على حق الزوج، فمنع من الوقت قبل انقضائها لا الاستمتاع، لأن تكريمها لعدد لم ينقص بالفرد، فأبيح الاستمتاع منها بما دون الفتحين.
قال ويحرم على زوج الموطوعة بشبهة أو زنا أن يطأها في الفرج ما دامت في العدة، ما دامت في العدة، لأنها عدة قدمت على حق الزوج، بمعنى أن الزوج يجتنب زوجته الموضوع بشبهة ولو كانت معتدة، وذلك لطلب سلامة الرحم، وهذا لأمر عارض وإن كان لا يلحقه يعني النسب، لكن لأمر عارض. نعم.
فصل في
الإقامة
وهي على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أيام.
الإحداد هو ترك المرأة المتوفى عنها زوجها الزينة في البدن واللباس وغيرها مما سيبينه المصنف رحمه الله تعالى. وممكن أن يضبط هي ترك المرأة الزينة، ترك المرأة المتوفى عنها زوجها الزينة، أو كل ما يدعو إلى جماعها ونكاحها أو خطبتها، هذا هو الإحداد، وهذا واجب بالنسبة للمرأة المتوفى عنها زوجها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشر. ولما مات أبو سفيان قامت رملة أم المؤمنين بعد ثلاثة أيام فأخذت دهنا فلطخت به وجهها وقالت: ليس لست بحاجة إليه، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، ثم ذكرت الحديث، ذكرت الحديث. ولذلك يحرم على المرأة أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج، إلا على زوج. وما يفعله نساء أغلب المسلمين الآن من البدع ومن المخالفات وإدامة الحزن على غير الزوج وترك الزينة، وبعضهن والعياذ بالله يتركن حتى الاغتسال، حتى الاغتسال الواجب يتركنه حزنا على والد أو على ولد أو على أخ أو على عم أو على جد، هذا من الباطل ومن المحرم. وانظروا إلى أمهات المؤمنين ونساء الصحابة كيف كنا يتعاملن مع هذا الأمر، لأن الشريعة تمنع استدامة الحزن. وأما الزوج فلما له من الحق ولحكم كثيرة وجب الإحداد عليه أربعة أشهر وعشرة أيام. نعم.
ويجوز للبائع من حي ولا يسن لها قرابة الرعاية.
يجوز يعني الضمير يعود إلى الإحداد، عفوا، ويجوز للبائن يعني الإحداد، يجوز للمرأة البائن يعني المطلقة فبانت من زوجها بينونة كبرى أو صغرى الإحداد. والآن نتحدث عن الإحداد، والمرأة البائن هل تحد أصلا ولا تعتد؟ تعتد وليس عليها إحداد. وبالنسبة للمطلقة الأصل أنه لم يرد فيه شيء في قضية الإحداد، وإنما تعتد، والإحداد أو الحداد على الزوج، على المتوفى، على الزوج المتوفى. لكن هنا يقال يباح، المذهب أنه يجوز للمرأة البائنة أن تحاد على زوجها المطلق من باب الإباحة والجواز، وليس فيه شيء يعتمد عليه من جهة السنية، وإنما على الإباحة. نعم. إذن والإحداد ترك الزينة، الزينة تترك، كذلك الطيب مثل الزعفران، لأن الزعفران له رائحة، الزعفران له رائحة. نعم.
ولبس الحلي ولو خاتما لقوله صلى الله عليه وسلم ولا الحلي.
فالمرأة المحادة تترك الحلي سواء كان خاتما أو سوارا أو حلقة أو قلادة أو أي شيء من الذهب، لأن هذا مما يتزين به ويدعو إلى نكاحها وخطبتها وجماعها. نعم.
ولبس الملون من الثياب كالأحمر والأصفر والأخضر لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصر. الحديث متفق عليه. والعصر ثياب يمنية فيها بياض وسواد يصبغ غزلها ثم ينسج، قاله القاضي. وصحح في الشرح انه نبت يصبغ به.
ولبس الملون من الثياب، يعني الثياب الجميلة الملونة كالثياب كالثوب الأحمر أو الأصفر أو الأخضر، وهذا ليس يعني قيد خاص، وإنما كل ثوب من ثياب الزينة مما يدعو إلى خطبة المرأة أو تتزين به أو تتجمل به فإنه يمنع. وما يفعله بعض النساء من لبس السواد فهذه من البدع الطارئة على أمة الإسلام، فليس للمرأة المحادة لباس معين، لا أسود ولا أخضر ولا أحمر ولا غير ذلك. طبعا الأحمر والأخضر هذا مما يتزين به، لكن تخصيص الثياب السود هذه من الأمور الطارئة، من الأمور الواردة من مذاهب وديانات أخرى. ولذلك ينبه النساء ويعني يخبرنا بحرمتها، لا يجوز للمرأة أن تلبس السواد حال إحدادها على أنه شعار لها، هذا مما لا يجوز.
والتحسن بالحناء والإسيلة وهو شيء يعمل من الرصاص إذا دهن به الوجه يرجو ويطرق لأنه من الزينة. وعن أم سلمة مرفوعة المتوفى عنها لا تلبس المعصر من الثياب ولا الممشط ولا الحلي ولا تحتضب ولا تتحن، رواه النسائي.
التحسن بالحناء والإسفنجاج هذا نوع من الأنواع التي يصبغ بها الوجه، والمقصود الحنة المعروفة التي توضع على الرأس، توضع على الرأس، والمرأة ممنوعة من وضع الحنة على الرأس. وللأسف بعض النساء يسحبن هذا على كل أمر ينظف، وهذا خطأ. ولذلك المرأة المحادة تغتسل والحمد لله ما عليها شيء، يعني لم يعرف عن أحد من أهل العلم أنه منع المرأة المحادة من الغسل، تغتسل، استعمل الصابون غير المطيب، استعمل الشامبو أيضا، استعمل السدر مثلا في الرأس في الليل على وجه التحديد، استعمل الأشياء غير المطيب، يعني جميع المنظفات هذه يجوز استعمال، لكن تجتنب ما فيه طيب، تجتنب ما فيه طيب. نعم. الأخوان يقول في جوال يقفل الجوال لأنه يقول يأثر على التسجيل، يكون أثر على التسجيل. تفضل، اللي عنده جوال شغال يحاول يطفئه. إيش؟
اللي عنده جوال
شغال
يفصل
الأشياء على. طيب.
والاحتفال بالأسود لما تقدم ولا بأس بالكحل الأبيض كالثلجيات والحر لأنه لا يكسر العين، قاله في الكتاب.
نعم، وتمنع المرأة المحادة من الاكتحال بالكحل الأسود، أما غير ذلك من الأكحال التي ليس فيها زينة، من الأكحال التي هي نوع من أنواع التطبب فلا بأس.
والاهتمام بالمطيب لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أم عمرية ولا تمس طيبا، أخرجاه.
نعم، ولا تمس طيبا، لكن الدهن غير المطيب مما يتطبب به، أحيانا تضع المرأة بعض الأدهان على رأسها فهذا مما لا بأس به، يجوز للمرأة المحادة أن تستعمل الأدهان غير المطيبة لغرض العلاج أو لغرض مثلا بقاء الشعر سليما، من النساء من تحتاج إلى مثل هذا. نعم.
وتحمير الوجه وحفه لأنه من الزينة.
تحمير الوجه وحفه، التحمير مثل استعمال المكياج. والآن قد قالت أم سلمة للنبي عليه الصلاة والسلام حينما حادت على أبي سلمة بأنها تستعمل الصبر، وهذا الصبر يطري الوجه وينظره، فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وكذلك حفه، حف الوجه، لأن هذا فيه تزين وتجمل وتعرض للخطاب.
ولما
كل ما هو حسن في أصل خلقته فإنه يبقى على ما هو عليه، قاعدة هذه، كل ما هو حسن في أصل الخلقة من الثياب العادية أو من الأشياء الطبيعية هذه كالثوب الأبيض، الثوب الأبيض محبب فلو لبسته لا بأس، أو الحرير مثلا للمرأة لا بأس. ولذلك المرأة المحادة لا تدعى إلى أن تغير الأشياء التي هي في أصل الخلق حسن، كما أنه لا يقال لها إذا كان وجهها جميلا أن تلطخ وجهها مثلا أو أن تقبح وجهها بشيء من هذا، هذا ما يقول به أحد، هذا من فعل الجاهلية، كانت تضع البعر على رأسها وكانت تدخل حشا أو مكانا قذرا. فالمرأة إذا كانت جميلة ما يقال بأن غيري وجهك مثلا أو لطخيه أو سوديه، هذا مما لا تدعو إلى الشريعة. فكل شيء حسن في أصله يبقى على ما هو عليه. نعم.
وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه ولو أدرا أو عارا. روي عن عمر وعثمان وابن عمر وابن مسعود وأم سلمة.
بارك جزاك الله خير، نكتفي بهذا القدر لأن هذه مسائل مهمة، اتركها للدرس القادم إن شاء الله. بسم الله، تفضل. الدرس القادم إن شاء الله سنبدأ قبل المغرب، الدرس القادم سنبدأ قبل المغرب إن شاء الله بخمسة وأربعين دقيقة، لأن أيام الصيف الآن النهار قصير، وتعرفون ما نخرج من مسجد الله متأخرين، فنبدأ قبل المغرب بخمسة وأربعين دقيقة نقرأ فيها مختصر البخاري وحاوية، وإن استطعنا أدخلنا زاد المعاد، ثم الدرس درس البلوغ بعد المغرب مباشرة، لأنه بدأ يتأثر درس البلوغ، عفوا درس المنار بدأ يتأثر، ونحن هو الدرس الأصل بدأنا يعني نقلل شوي، نحن نريد أن ننتهي، فإن شاء الله من الدرس القادم يكون قبل المغرب. نعم. ها؟ طيب حاضر، نصف ساعة قبل المغرب علشان يجون من برا، نصف ساعة. طيب تأذنون لنا استأذن الإمام نار ولا خلاص، قبل المغرب بنصف ساعة إن شاء الله. بسم الله.
كتاب الغسل.
كتاب الغسل. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها غسول شعره ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه ثم يفيض الماء على جلده كله.
نعم، هذا الحديث فيه إشارة إلى الغسل المسنون، وهو أن يتقدمه وضوء كامل. الغسل المسنون الذي يتوضأ يتقدمه وضوء كامل. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ قبل أن يغتسل من الجنابة.
عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها قالت توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه وغسل فرجه وما أصابه من الأذى ثم أفاض عليه الماء ثم نكح رجليه فغسلهما، هذا غسله من الجنابة.
وهذه محل خلاف عند أهل العلم، قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخر رجليه وهذا أمر تعبدي، ولذلك قالوا من السنة أن يؤخر غسل قدميه بعد الغسل، فإذا توضأ ترك قدميه ثم غسلهما بعدما يغتسل، وقالوا الأمر تعبدي ولذلك قالوا هي سنة من السنن. وبعض العلماء قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أخرهما وذلك لأنه اغتسل واجتمع ماء المغتسل على قدميه، ولذلك أخرهما لإزالة الأذى الحاصل في القدمين، وهذا الذي يظهر والله تعالى أعلم. ولذلك يقال بأن من اغتسل في مكان يجتمع فيه الماء فالسنة في حقه أن يؤخرهما بعد الاغتسال، وأما من اغتسل في مكان لا يجتمع فيه الماء مثل حال الناس الآن في الأحواض وفي المغتسل فيذهب الماء فإنه يغسلهما في أول الوضوء، فيحمل حديث عائشة على هذا وحديث ميمونة على هذا الذي ذكرناه. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدح يقال له الفرح.
في هذا الدليل على جواز اغتسال الرجل مع امرأته في محل واحد. نعم.
وعنها رضي الله عنها أنما سئلت عن غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعت بإناء نحو من صاع فاغتسلت ولفاضت على رأسها وبين
نعم، وفي هذا الدليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغتسل بالصاع، والصاع أربعة أمداد لكفي الرجل المعتدل هكذا هذا المد، فأربعة أمداد هي صاع، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يسرف في الماء لا في الوضوء ولا في الاغتسال. والفائدة الثانية فقه أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، حيث إنها جمعت بين القول والتعليم العملي، فلما سألها السائل اغتسلت بهذا الصاع وبينت له عمليا بأنه يكفي الإنسان أن يغتسل به، وهذا رد على الموسوسين الذين يكثرون من إراقة الماء على أبدانه. وأيضا فيه فائدة، وهي أن التطبيق العملي دائما أرسخ في الذهن وأدعى إلى الاتباع أكثر من القول وأكثر من التنظير مثل ما يسمونه الآن. ولذلك قال شعيب: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. فالفعل من جهة التأثير أقوى من القول وهو يرسخ. قد استعمل النبي صلى الله عليه وسلم هذا كثيرا عليه الصلاة والسلام، فكان يعمل بيده. كذلك عثمان لما سئل عن الوضوء قام فتوضأ أمام الناس. ولذلك ينبغي للإنسان أن يفعل هذا مع أولاده، والمعلم مع طلابه، والشيخ مع تلاميذه، يفعل هذا عمليا. حتى أن عمر سجد على المنبر في سجدة التلاوة وبين كيف يسجد المرء، وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد على المنبر. التطبيق العملي دائما مهم، وهو من أعظم وسائل التربية الآن التي تدرس، وهو موجود في السنة النبوية. ويقصد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وكان السائل أحد أولاد علي، أو أحد أولاد علي. نعم أظن هذا، أو محمد بن علي بن محمد بن الحنفي. نعم نعم.
عن عبيد بن مطعم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اما انا فافيض على راسي ثلاثه، واشار بيديه ايديهما. عن عائشه رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابه دعا بشرك نحو العلاه، فاخذ بكفيه فبدا بشق راسه الايمن ثم الايسر،
وهذا فيه إشارة إلى يعني سنية استعمال الأشياء المطيبة. والآن يقوم الصابون ويقوم الشامبو وغير ذلك، يقوم مقام هذه الأشياء، فلا بأس باستعماله، لا بأس باستعماله. ومن الخطأ اعتقاد بعض الناس أن الماء يتغير حينما يستعمل الإنسان هذه الأشياء، ولذلك يفتي بعض من لا فقه له بأن من استعمل الصابون أو الشامبو أثناء الاغتسال فإن غسله لا يصح. قالوا: لأن الماء يتحول من كونه ماء إلى كونه إيش؟ وصف آخر. وهذا من جهله ومن الأخطاء اعتقاد مثل هذا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعمل الحلاب والطيب على رأسه ثم يغتسل. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقف على يساره، ثم يصبح محرما ينضح طيبا.
نعم ينضح طيبا، يعني الطيب يعني يصدر عنه من شدة استعماله عليه الصلاة والسلام. ينضخ اي ينضخ وينضخ، كلاهما صحيح، النضح والنضخ. كيف فبدأ بشق رأس الأيمن؟ أي إيه أي نعم، في الرأس فقط إذا وضع فيهما يعني شيء من المطيبات أو المنظفات، وأما إذا لم يضع فيكفيه أن يروي رأسه بالماء. أما إذا أراد أن يغسلهما بشيء فيبدأ السنة بالشق الأيمن ثم الأيسر ويضع هذه المطيبات أو هذه المنظفات. نعم التثليث. اي نعم التثليث في الرأس فقط. اي التثليث في الرأس فقط وهذا في الغسل فقط.
عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن 11 وفي رواية 9 نسوة. قيل له أو كان يطيقه؟ قال كلما نتحدث أنه أعطي قوة 30. عن عائشة رضي الله عنها قالت كأني أنظر إلى وليس الطيب في مغرب النبي صلى الله عليه وسلم وهو مقبل.
وهذا يدل على جواز استعمال الطيب قبل الاغتسال. النبي عليه الصلاة والسلام كان يضع الطيب ثم يغتسل نعم.
ولو وضع بعد الغسل
لا حرج لأنه أراد هذا كان في الحج وأراد أن يبين بأنه قد خرج عن الإحرام فلما تطيب علم بأنه لأن محظورات الإحرام قد انتهت إلا مسألة الجماع قبل الطواف بالبيت. نعم.
وعنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياما فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قام في المصلى ذكر أنه جنب فقال لنا متى لكم ثم رجع فاغتسل ثم خرج إلينا ورأسه يقطر فكبر فصلينا معه.
وهذا دليل على أن من تذكر جنابة أو حدثا وهو في المسجد أنه يخرج ويأتي بالطهارة ولو كان في الصلاة. هذه مسألة خلافية. لو تذكر بعد التكبير هل يعيد أم أنه يستأنف الصلاة من يكمل؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء وسببها لفظة في الحديث أنه كبر للصلاة. ولذلك بعض العلماء يرى بأن الحكم يتبع العلم. هو لم يعلم أنه على جنابة فله أن يستمر يغتسل ثم يأتي فيستمر في الصلاة. والأحوط في مثل هذا هو الإعادة لأن بنى الصلاة على غير طهارة. هذا هو الأحوط. نعم.
وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى بعض وكان موسى يغتسل وحده فقالوا والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدم فذهب مرتين يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه فخرج موسى في إثره يقول ثوبي يا حجر ثوبي يا حجر حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى فقالوا والله ما بموسى من أنس وأخذ ثوبه فقطف بالحجر ضربا. قال أبو هريرة والله إنه للدغ بالحجر 6 أو 7 ضربا بالحجر. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أيوب يغتسل عريانه فقر عليه جرال من ذهب فجعل أيوب يحتفي في ثوبه فناداه ربه يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال بلى وعزتك ولكن غناني عن بركتك.
هذه الأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى فيها بيان جواز الاغتسال عريانا، جواز اغتسال المرء عاريا سواء كان رجلا أو امرأة ما دام أنه بعيدا عن أنظار الناس. ومن ذهب إلى سنية الاغتسال غير عار فإنه قد خالف النصوص، يعني نصوص السنة وأيضا ما ثبت عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قد ورد عن بعض السلف أنه كان يغتسل بثوبه، يغتسل بثوبه، وهذا تنطع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل عريانا، وموسى اغتسل عريانا، وأيوب اغتسل عريانا، ولا شك أن هديهم أفضل الهدي. نعم.
عن أم خالد بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عاما فوجدته يغتسل وفاطمة تستره، فقال: من هذه؟ فقلت: أنا أم خالد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طريق المدينة وهو جنب، قال: فانحنست منه، فذهبت فاغتسلت، ثم جئت فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قلت: كنت جنبا، فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس.
وهذا الحديث فيه دليل على أن الجنب والحائض لا ينجسان، وأن عرقهما وسؤرهما طاهران، وأن الجنابة هذه وصفية وليست عينية. نعم.
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أيغسل أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليغسل وهو جنب.
والصواب أنه على الاستحباب وليس على الوجوب. قد ذهب بعض العلماء إلى وجوب توضؤ الجنب قبل النوم إذا لم يغتسل، والصواب أنه على الاستحباب، والصارف ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نام وهو جنب في مرة من المرات دون أن يتوضأ، نام وهو جنب دون أن يتوضأ. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين
وهذا الحديث أورده المصنف رحمه الله تعالى لبيان أن الغسل يجب حال الجماع سواء أنزل أو لم ينزل، سواء أنزل أو لم ينزل فإن الغسل واجب، وأن الماء من الماء منسوخ بهذا الحديث، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا. كم بقي؟
كم؟ سبعة.
ما شاء الله. تفضل يا إسماعيل. جزاه الله خير المحسن أيضا الأسبوع الماضي أتى ببعض الكتب للأخوة اللي ما حصلوا عليها بعد الدرس إن شاء الله تأخذونها من الأخ أبو عبد الرحمن، الأخ عبد الله بعد.
هذه أوراق المعدة موجودة،
هذه الأسماء.
طيب
يا إسماعيل الوقت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن أبي العز رحمه الله تعالى: والمشروع عند أهل النظر إثباته بدليل التمانع.
نحن شيخ نبدأ القول في الفطرة حتى يتضح. نبدأ القول في الفطرة.
لا.
طيب.
والمشروع عند أهل النظر إثباته بدليل التمانع، وهو أنه لو كان للعالم صانعان فعند اختلافهما مثل أن يريد أحدهما تحريم جسمه والآخر تسكينه، أو يريد أحدهما إحياءه والآخر إماتته، فإما أن يحصل مرادهما أو مراد أحدهما أو لا يحصل مراد واحد منهما، والأول ممتنع لأنه يستلزم الجمع بين المدين، والثالث ممتنع لأنه يلزمه